قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري رحمه الله: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله، أي بنفس المتن السابق الذي رواه المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. وكنت ذكرت في مرة سابقة أن الإسناد الثاني الذي رواه البخاري لهذا الحديث معلق، وهو الإسناد الذي قال فيه البخاري وقال عباس العنبري. عباس العنبري هو عباس ابن عبد العظيم العنبري، وهو من أواسط شيوخ البخاري. قلت إن هذا الحديث معلق. الإمام البخاري رحمه الله إذا علق فإنما يعلق إما عن شيوخه، وإما عن شيوخ شيوخه، وإما عن شيوخ شيوخ شيوخه، وإما عن التابعين، وإما عن الصحابي، وأحيانا يحذف الصحابي. الحافظ ابن حجر العسقلاني إمام الحديث في زمانه وحافظ القرن في هذا الوقت له كتاب اسمه تغليق التعليق. تغليق التعليق، طب احنا بقى هي نبص على السبورة عشان نفهم يعني ايه تغليق التعليق. دلوقتي احنا عندنا ده سند اهو البخاري اهو، وبعدين الوسطة دي محذوفة عند البخاري، ويروي البخاري الحديث معلقا عن الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن الاعرج، عن ابي هريرة، روى بهذا الإسناد المعلق عدة أحاديث هنذكر بعضها الآن. احنا مثلنا بقى لكل طبقة من طبقات الإسناد بالمسافة دي مغلقة ولا لا مغلقة، ولذلك انا يعني مخطط عليها ومسودها اهو عشان تبان، يعني مغلقة يعني مليانة، يعني فيها راوي. الطبقة دي الحتة دي فيها أبو هريرة، ودي فيها الأعرج، ودي فيها جعفر ابن ربيع، ودي فيها الليث ابن سعد، خلاص. وحطيت قبلها الايه نفس العمود ده بس ابيض من جوه. ابيض من جوه ليه؟ لان انا لو حذفنا ادي البخاري
شيخ البخاري مش موجود كده حذفناه خلاص. هيتبقى الليث بن سعد اهو، جعفر بن ربيعة، الاعرج، ابو هريرة. اللي هنحذفه يبقى اسمنا بيضنا مكانه. بيضنا ايه مكانه؟ حذفنا بقى الليث بن سعد، بيضنا مكانه اهو، ده مكانه ابيض. طب حذفنا جعفر بن ربيعة، برضو بيضنا مكانه اهو، تمام. حذفنا الاعرج من الاسناد، ما احنا بنقول الحديث المعلق ان احنا نقعد نحذف ايه من اول الاسناد، نحذف الوسطى شيخ البخاري شيخ شيخه، ونفضل نحذف نحذف نحذف، كل ما نحذف راوي هنبيض مكانه اهو، وده الاعرج. يبقى ده الاسناد ده معلق ولا لا؟ معلق اهو. وممكن نحذف كمان ذكر الصحابي، يبقى كده الاسناد ما فيش اسناد اهو. يبقى البخاري هيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. الحافظ ابن حجر جعل المعلقات دي اللي هي البياضات دي، فغلقها. غلقها يعني ايه؟ يعني اما رجع الرواة تاني، ام جايبهم تاني، غلقها يعني ملاها كده، تمام. يبقى احنا كده ده اسمه ايه؟ اسمه بياض اهو. فغلق الحافظ، غلق المسافات البيضاء اللي هي الحذف ده كله، غلقه، فصار الاسناد ايه؟ صار الاسناد مذكورا بعد ان لم يكن مذكورا. ده كله اسمه معلق اهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب فين الاسناد؟ هو الاسناد الحديث ما طرش كده في الهواء وجالك، لازم فيه وسائط. الوسائط ايه اللي هي دي؟ قال لك ايه؟ غلقنا هذه البياضات كلها مرة اخرى. وهذا التغليق معناه ان احنا رجعنا الاسناد، والتغليق اللي انت شايفه اللي انا ايه مظلل عليه بالسواد ده، تمام. الحافظ ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه تغليق التعليق، كل معلقات البخاري التي حذف البخاري جزءا من الاسناد، سواء كان عن شيخه او كان عن شيخ شيخه فصاعدا، الحافظ ابن حجر جاب الاسانيد اللي البخاري حذفها، مما يدل على ان الاسانيد موجوده. طب لماذا يعلق البخاري؟ البخاري اسم الكتاب بتاعه ايه؟ اسمه الجامع الصحيح المختصر. المختصر. فالبخاري اراد ان لا يعظم حجم الكتاب، لان كل معلقات البخاري، لكل لو وصلها البخاري لجاء منها مجلد على الاقل، لان البخاري المواضع التي علق فيها 1341 موضعا في الصحيح، 1341 موضعا، بخلاف مسلم. مسلم المعلقات في صحيح مسلم 14 موضعا فقط، قد تزيد موضعا او موضعين، يعني اقصى معلقات، اقصى رقم لمعلقات مسلم 16 مثلا، 16 موضعا فقط. البخاري 1341 موضعا علق البخاري فيه المتون او علق الاسانيد. فعلشان البخاري بقى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، هيطول الكتاب. فاراد البخاري الا يعظم حجم الكتاب، فجعل المعلقات، فجعل هذه المواضع، واختصر بعض اسنادها. وطبعا في اسباب اخرى جعلت البخاري يعلق، بس انا مش عايز احط كل الاسباب مرة واحدة عشان انت ما تنساش او ما تزهقش مني، لكن في كل مرة اذا جت مناسبة، لان حيمر بينا في هذا الكتاب معلقات كثيرة للبخاري، فكل ما يجي معلق نذكر بالحديث المعلق ونضيف معلومة جديدة، يبقى انت كده ايه لم تمل، وفي نفس الوقت ايه نستطيع ان احنا نستوعب كل ما يقال بالحديث المعلق. البخاري اما يعلق عن شيخه زي الحديث اللي احنا بنشرحه دلوقتي، حديث نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. روى الحديث اولا باسناد الموصول، اسناد الموصول اللي هو قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الحديث. بعد الاسناد الموصول ده قال وقال عباس العنبري، واحنا قلنا عباس ده من ايه؟ من اواسط شيوخ البخاري. واحد يقول لي طيب يعني كان ايه اللي هيجرى، يعني طالما انت بتقول لي البخاري ومرضاش يعني يذكر الاسانيد عشان ما حجم الكتاب ما يكبرش، طب ده عباس العنبري، يعني بص على اللوحة اهو، عباس العنبري ده اهو، ده شيخ البخاري، كان هيحصل ايه يعني لو البخاري شال كلمة قال وقال حدثنا؟ ايه اللي يحصل الكتاب يعني؟ ما هو كلمة مكان كلمة. وده ينقض الكلام اللي انت بتقوله من شوية ان البخاري انما يعلق عشان ما يكبرش حجم الكتاب. فكان ايه هيحصل يعني؟ قال شيلها وحط حدثنا، ما زادش حاجة. فانت فهمنا بقى القصة بتاع شيوخ البخاري لماذا يعلق. انا جبت ثلاث اسانيد الحقيقة اهو على سبيل المثال يعني. الاسناد الاولاني اللي هو اسناد الحديث اللي احنا بنشرحه، وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد عن ابيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث الثاني الامام البخاري رحمة الله عليه رواه في ثلاث مواضع، رواه في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب صفة ابليس، ورواه في كتاب فضائل القرآن اللي هو وقال عثمان بن الهيثم ابو عمرو ثنى عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة وساق حديث الجني. تعرفين حديث الجني اللي هو ايه؟ الحديث ابي هريرة لما قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة بزكاة رمضان يعني، وبعدين الزكاة كلها كانت مجتمعة في مكان، وقال ابو هريرة احرس الايه؟ احرس الزكاة دي. فبينما ابو هريرة رضي الله عنه جالس بالليل لقى واحد كده بتسحب من وراء التمر يعني، وعمال ايه يحث التمر في حجره، بيملى حجره بالتمر. فابو هريرة مسكه وقال له ايه؟ لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعد يشتكي له من البلاء والفاقة والحاجة وانا فقير ومحتاج وعندي عيال والكلام ده. فرق له قلب ابي هريرة ورحمه، فايه تركه بعد ما اخذ عليه العهد والموافق ما عادش يعمل عملية دي تاني. لما اصبح ابو هريرة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا وفقرا وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في المرة في الليلة الثانية برضو أبو هريرة رضي الله عنه جالس، فإذا به الرجل برضو بتسحب وعملين المطاف في الحجر وبتاع والكلام ده، مسك فبرضو شكى حاجة عياله وفقرا شديدا والكلام ده وبتاع وأقسم أنه لن يعود. فرحمه أبو هريرة وتركه يمضي. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة ما فعل صاحبك البارحة؟ قال رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك إيه وسيعود. في الليلة الثالثة بقى أبو هريرة رآه إيه برضو إيه أتى على الجرين اللي الجرن يعني اللي فيه البداء وعمال يحث التمرة في حجري. قال له بقى المرة دي لن أدعك أبدا تمر ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال بلى. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. فاغتبط أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الفائدة وإيه وترك هذا الرجل يمضي. فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة صدقك وهو كذوب، يعني هو صدقك في هذه المسألة لكن هو أصلا كذاب. أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. ده الحديث ده الإمام البخاري رواه في ثلاثة مواضع من صحيح، رواه في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب صفة إبليس، ورواه في كتاب فضائل القرآن. في المواضع الثلاثة البخاري يقول فيها وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة زي ما قلت لكم كده. الموضع الثالث اللي أنا اخترته لكم برضو عشان أبينه قال إيه البخاري فيه، قال وقال هشام بن عمار حدثنا، طبعا سندي اختصار حدثنا عند المحدثين، ها يعني برضو ايه نظام اختزال كده عشان ايه برضو يقلل الحبر ويقلل الوقت والورق والكلام. وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد ده ابن جابر يعني، ثنى عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن ابي مالك او ابي عامر الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق ايه وساق الحديث المشهور في تحريم الموسيقى، ها تحريم الموسيقى اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحر والفرج يعني يستحلون الزنا، الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. الشيوخ الثلاثة دول اللي البخاري علق عنهم دول من مشايخ البخاري، عباس العنبري من مشايخ البخاري، عثمان بن هيثم من مشايخ البخاري، هشام بن عمار من مشايخ البخاري. قال لا، طب ما البخاري بدل زي ما قلت لكم اهو، بدل ما قال 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 طب ايه حدثنا حدثنا حدثنا، ويبقى الاسناد موصول ونخلص من القصه دي. فلماذا يعلق البخاري عن شيوخه؟ يعلق البخاري عن شيوخه لثلاثه اسباب. خلي بالك من الكلام الغالي ده علشان الجماعه الجهله اللي ما يعرفوش حتى يقروا اسناد في صحيح البخاري وعملين يعترضوا كده بالصدر والدفع بالصدر، لك البخاري في حديث موضوع او البخاري في حديث مكذوبة، ما يعرفش يقرا اسناد ولا مت، فضلا عن انه يفهم يعني. انا بقى ابين لكم بقى كل مره ابين لكم مفتاح، نديكم مفتاح، مفتاح البخاري. البخاري اذا علق الاسناد عن شيوخه يعلق لثلاثه اسباب. السبب الاول، إما أنه لم يسمعه من شيخه، وإما أنه سمعه من شيخه وشك فيه، وإما أنه سمعه من شيخه في المذاكرة فما أحب أن يسوقه مساق الأصل، كأنه جالس في مجلس تحديث وشيخه اللي بيقول حدثنا فلان عن فلان وهو بيتلقى عن شيخه، لا ده هم قاعد مع شيخه وعملين يتذكروا بيتناظروا يعني. فشيخه ممكن ايه، شيخه ممكن يقول له هذا الحديث فيأخذ البخاري منه في المذاكرة، مش اخذه في حلقة التحديث، لا. يبقى البخاري اذا علق عن شيوخه يعلق لسبب الاسباب دي، اما يكون ما سمعوش من شيخه، وإما يكون سمعه وشك أسمعه أم لا فاحترز ولم يجزم بلفظة السماع حدثنا، وإما أن يكون سمعه منه في الإيه، في المذاكرة. طبعا الجماعة اللي هم دارسين حديث ممكن يقول في الحتة الأولى أنا سأورد بس الاعتراض بس مش هجاوب عليه، لأن لو جاوبني عليه هناخد الحلقة كلها والناس هتزهق مني، لكن أنا إيه هقوله، هقول الاعتراض اللي ممكن يورده بعض الذين فهمونا في علم الحديث، وحجاوب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل وجمعني بكم بإذن الله تعالى. يقول لك إذا كان البخاري لم يسمع هذا من شيخه ورواه عنه يبقى مدلس، يبقى مدلس. فهل أنت بتتهم البخاري بالتدليس؟ أقول لك لا، وحاش البخاري، صح التدليس لا يقدح في الراوي انما يقدح في الروايه، ها خلي بالك، لان ساعات يجي مثلا امام كبير قوي يقول لك مدلس زي الحسن البصري، من العلماء يقول لك الحسن البصري مدلس، يقول لك الحسن البصري الزاهد العابد ده الامام الورع التقي مدلس، فنقول لك التدليس يقدح في الروايه ولا يقدح في الراوي، خلي بالك من المساله دي. فنقول لك لا، البخاري مش مدلس، ودي ان شاء الله هنجاوب عنها فيما بعد، بس انا مش عايز اكتر يعني في حصة المصطلح عندي، لان احنا خدنا تقريبا قرابة نص ساعة في المصطلح، فانا قدامي بتاع ايه كمان خمس دقائق او عشر دقائق بالكثير خالص، وحنقلب ان شاء الله على الايه، على الكلمة المفهوم يعني. يبقى البخاري رحمة الله عليه مش قصة ده حدثنا، مش قصة ده ايه شيل قال واكتب حدثنا، لا، يبقى هذا النوع من معلقات البخاري مش داخل في الكلام اللي انا قلته اللي هو ايه اراد البخاري ان لا يعظم حجم الكتاب، لا، انما اللي داخل في الكلام بتاعي السند اللي تحت ده، الاسناد ده اللي هو بيقول البخاري، طبعا البخاري روى بهذا الاسناد المعلق اكتر من يعني موضع في الصحيح، انا اخترت لكم موضعين يعني جمع على بالي كده وانا بكتب السبورة دي. البخاري بيقول والحديث ده البخاري رأى، شوف في كم موضع، في كتاب الزكاة وكتاب البيوع وكتاب الكفالة والاستقراض واللقطة والشروط والاستئذان، يبقى روى البخاري هذه 1 2 3 4 5 6 7، روى البخاري هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، لأن كل موضع البخاري يورد الحديث ده فيه فائدة فقهية تختلف عن الفائدة التانية. الحديث ده اللي هو ايه؟ البخاري بيقول وقال الليث ده اللي هو ابن سعد المصري إمام المصريين كما كان مالك رحمه الله إمام المدينة، قال حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج، والأعرج ده ايه؟ لقب، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق بهذا الحديث بهذا الإسناد حديث الايه؟ الخشبة، صاحب الخشبة. والحديث ده أعتقد أن كثيرين منكم يعرفونه، لكن لا بأس أن أذكر يعني به سريعا، وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسلف رجل من رجل 1000 دينار فقال أتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، أتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، واداله 1000 دينار على موعد معلوم يعني تسد الدين ده في الموعد الفلان. الرجل اللي أخذ الدين وقعد يتاجر في البحر والكلام ده، ربنا عز وجل ربحه وكسب. المهم جاء وقع الموعد المعلوم علشان خاطر يسد الدين، وكان بين الدائن والمدين بحر. في هذا اليوم هبت ريح عاصف والأمواج بقت زي الجبال، الراجل واقف معاه الفلوس عايز يروح يقضي دينه ومش لاقي مركب يركب فيه. الراجل صاحب الدين واقف على الشط التاني مستني صاحبه على حسب ما اتفقوا. المهم ايه؟ ما عرفوش يوصلوا لبعض. الراجل المدين اللي معاه الفلوس طب يعمل ايه؟ هيساء به الظن، طب ده انا قلت له كفى بالله كفيله، لو انا ما رحتلش في المعرض هيقول كلني، ضحك عليا. فالمهم تفتق ذهنه عن شيء ايماني محض، جاب خشبه، نقر الخشبه، عمل فيها نقره كده، جاب سره ب1000 دينار وكتب فيها خطابا منه الى صاحبه، وقال له ان انا حاولت ان انا اوصل لك بس ما لقيتش ولا سفينه، فانا استودعت هذا المال الذي جعلته كفيلا ووكيلا. وفعلا حط السره في الخشبه ومسمر الخشبه دي ونظر الى السماء وقال رب جعلتك كفيلا وكيلا فاوصل هذا الدين الى صاحبه، وقذف به بالخشبات في البحر. البحر بلع الخشبه، لكن ايه؟ فضلت الخشبه ماشيه 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 لحد ما وقفت قدام صاحبنا صاحب الدين اللي واقف على الشط الثاني ينتظر. لما يأس بقى ان ايه صاحبه يجي، لقى خشبه بتلعب قدامه في الميه كده، فقال لك اخدها يعني لا مال ولا خشبه، اخدت اتدفى بيها. فلما اخذها قال لهم هاتوا الشاكوش هاتوا الادوم، ضربها ضربتين كده واذا بسره ايه تنزل، فتح السره لقى ال1000 دينار ووجد ايه كتابا منه من صاحبه اليه، ان انا حاولت اجي لك وبتاع والكلام ده ما عرفتش يعني. كل ده وصاحب الدين مستني مركب عشان يلاقي مركب يركب يودي الدين لصاحبه، لان ما ينفعش ان هو يقول له والله بعت لك الفلوس في المي وما اعرفش السمك القرش كلها ولا لا ما ينفعش. ايه قضاء الايه؟ قضاء الديون بالنظام. اخذ 1000 دينار اخرى، لقى مركب، اول مركب تبتدي تمشي بقى بعد ما هدت الايه الرياح والامواج بقت يعني طيبه وتمام. ركب الايه السفينه وراح وذهب الى صاحبه، فقال والله هذا اول مركب اجده، اتفضل ادي الايه 1000 دينار بتاعتك. ما قالوش بقى رميت خشبه وما خشبهاش والكلام ده. المهم فقال له صاحبه هل ارسلت الي شيئا؟ قال اقول لك هذا اول مركب. ما رضاش يقول له برضه، لان هو تصرف تصرفا ايمانيا، فحب اذا كانت ضاعت وبلعها الايه الموج تبقى حاجه بينه وبين ربنا بقى. فقال هل ارسلت الي شيئا؟ قال هذا اول مركب. فقال له الرجل اذهب راشدا او ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيله سبحانه وتعالى. في صحيح ابن حبان يقول أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا نتمارى وتتعالى أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن من صاحبه، أيهما أشد إيمانا من صاحبه، يعني الذي قذف الخشفة البحر وجعل الله شهيدا وكيلا، ولا الذي لم يجحد المال وقال له لا أنا ما وصلنيش حاجة وما خدش حاجة. هي دي بهذا الإسناد روى البخاري رحمه الله تعالى هذا الإيه هذا الحديث. الإسناد الثاني أو الحديث الثاني اللي البخاري روى به روى يعني الإسناد الثاني بهذا الإسناد، ها اللي هو روى البخاري في كتاب العمل في الصلاة، وروى برضو حديث برضو إيه الليث ابن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر قصة جريج. طبعا قصة جريج أنا مش هقولها لأنكم عارفينها كلها، كلكم عارفينها، يا جريج أجبني وبتاع والحدوتة دي. هل البخاري أدرك الليث ابن سعد؟ لا طبعا ما أدرك الليث ابن سعد، إنما يروي عن الليث بواسطة. البخاري له شيوخ وصلوه إلى الليث، عندك مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث نفسه، عندنا آدم ابن أبي إياس، عبد أحمد بن عبد الله بن يونس، عندنا قتيبة بن سعيد، عندنا عمرو بن خالد الحراني، ها، وعندنا ناس إيه آخرون، يحيى بن عبد الله بن وكير مثلا. كل دول من مشايخ البخاري ومن تلامذة الليث. يعني البخاري عشان يصل للليث مرة يقول حدث عبد الله بن يوسف التنيسي مثلا، وهو يروي عن التنيسي كثيرا. أكثر واحد يمكن وصل البخاري إلى الليث بن سعد هو عبد الله بن يوسف التنيسي. وعندنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، وعندنا عمرو بن خالد. البخاري يقول عن أي واحد دول حدثني عمرو بن خالد، حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حدثنا الليث، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث. إذا البخاري يصل إلى الليث براوي واحد اللي هو شيخه يعني. فالبخاري لم يدرك الليث. فمثل هذا أو ممكن البخاري يعمل حاجة كمان. يعني بص هنا على اللوح، آدي البخاري أهو، ده الإسناد اللي أنا بمثل لك به، آدي البخاري، آدي شيخ البخاري. أنا عامل علامة استفهام إشارة إلى سقوط شيخ البخاري، أهو أهو آدي شيخ البخاري شلناه. فيبقى البخاري بينه وبين الليث واسطة، ده اسمه معلق أهو، زي ما احنا اتفقنا في تعريف المعلق. خلاص هنحذف ده كده. البخاري أحيانا يقول وقال جعفر بن ربيعة، يبقى حذف واسطة واثنين. وساعات يشيل جعفر ويقول لك قال الأعرج، وساعات يشيل الأعرج ويقول لك قال أبو هريرة. طب البخاري معروف إن له إسناد من هنا لأبي هريرة، فهو لو قعد كل معلق 1341 موضع علق فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان، زي ما قلت لك على الأقل حيجي مجلد. يبقى الحامل للبخاري في التعليق ليس عن شيوخه، لان شيوخ البخاري احنا قلنا البحث في شيوخ البخاري، لا في غير شيوخ البخاري بقى، شيوخ شيوخه فصاعدا، ان هو البخاري لماذا يعلق؟ حتى لا يعظم حجم الايه، حجم الكتاب. طيب نرجع للسؤال، البخاري اتفقنا ان الحديث المعلق ضعيف، ليه؟ لأن إيه؟ لأن فيه قادح في أول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند. الحديث المعلق مش متصل السند، يبقى ده المفترض إن أنا أقول ضعيف. أقول لك لا، لأن الإسناد معروف، الإسناد معروف، ونحن نعلم أن البخاري هو الذي حذف الإسناد عمدا. يبقى انت علشان تعرف الاسناد ده اصلا ضعيف ولا مش ضعيف، ما تجيش تقول لي محذوف منه واسطة، لان احنا عارفين الواسطة. يعني حديث مثلا، حديث نرجع للوحة اهو، الحديث ده هو الحديث اللي هو حديث جريج اللي هو بيقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ابي هريرة. البخاري في حديث، عفوا، حديث الخشبة، الخشبة، صاحب الخشبة يعني، البخاري قال في كتاب البيوع حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، فموصوله عند البخاري. وهنا في الحديث برضو الجريد الإسماعيلي، أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب المستخرج، وصل هذا الحديث عن علي، عن عاصم بن علي شيخ البخاري برضو، قال من طريق عاصم بن علي قال حدثني الليث. يبقى كل معلقات البخاري موصولة خارج البخاري. ولذلك كتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر قصد به أن يرد على هذه الفرية، أي حد بيتصور أن عشان الإسناد محذوف مش موجود يبقى ضعيف، لا، وصل كل هذه المعلقات بالأسانيد. كتاب تغليق التعليق منشور، كتاب ده في 5 مجلدات الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. هفترض ان فعلا الواسطة مش موجودة، يبقى البخاري في حديث ضعيفة. اقول لك نرجع لعنوان الكتاب، عنوان الكتاب بيقول ايه؟ الجامع الصحيح المسند، المسند. يبقى كل حديث لو انت عايز تحاكم البخاري، ها، تحاكمه في الاحاديث المسندة فقط، اوعى تحاكمه في الاحاديث المعلقة، لان الحديث المعلق ليس من شرط الكتاب، لان هو اشترط وقال لك ايه؟ المسند. يبقى ما يسأل البخاري عنه ونقعد نناقشه فيه ما اورده باسناده المتصل، اما ما لم يورده باسناد المتصل فليس من موضوع الكتاب. عشان كده أنا قلت قبل كده وأذكر، لما يكون البخاري روى الحديث، بص فوق في اللوحة هنا حديث اللي احنا بنشرحه، وقال عباس العنبري، لو انت حبيت تخرج الرواية دي من صحيح البخاري اوعى تقول رواه البخاري وتسكت، بل لابد ان تقول رواه البخاري معلقا. يبقى الحديث المعلقة لازم توصفها وانت بتخرج، لان عند العلماء لو قلت رواه البخاري وسكت يعني رواه البخاري مسندا، في حين انه رواه معلقا، فالعلماء يقول لك انت غلطان في التخريج، لان المعلقات بتاع البخاري مش هي صحيح البخاري. صحيح البخاري الاحاديث المسندة اللي قال فيها حدثني فلان عن فلان عن فلان، موصولة من اول البخاري الى منتهى الاسناد، انما المعلقات ليست من شرط البخاري. فلو فرضنا ان في حديث معلق ضعيف الاسناد فعلا، فما يجيش واحد يقول البخاري في احاديث ضعيفة، ليه؟ لان المعلقات ليست من شرط الايه؟ ليست من شرط البخاري. انا بعتذر الحقيقة لان المادة انا عارف انها يابسة شوية، بس انا بحاول بقدر المستطاع ان انا ايه اخففها شوية، وانا يعني عذري او الذي اغراني يعني بهذا ما لمسته والحمد لله تبارك وتعالى من اقبال ومن فهم لهذا العلم الجليل. وزي ما قلت لك كل ما تنتبه معايا الدنيا هتفتح معاك، وبعدين انت لو فاتك مني 3 دقايق ممكن تلاقي كلامي مش مفهوم، لان كلامي متركب على بعضه فيما يتعلق بعلم الاصول، ها علم اصول الحديث، او لو تكلمنا مثلا في علم اصول الفقه زي ما ان شاء الله برضو نذكر بعض القواعد لما نيجي على المتن ونحاول ان احنا نفسر بعض المتون المتناثرة اللي شكلها بيعارض بعضها، يعني لما نحب نجمع بينها هنحاول بقدر المستطاع ان احنا برضو نبسط المسألة ونيسرها ان شاء الله تعالى. نرجع بقى للكلام على متن الحديث. ذكرت في المرة الماضية انني حاولت أن أذكر بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها اغتنام العمر وتكثير الحسنات بقدر المستطاع، وحاولت أن أرتب يعني هذه الايه الأحاديث على بعض أبواب الفقه عشان تكون أيسر في الحفظ وفي التذكر. فكنت ذكرت في المرة الماضية شيئا من عن الصلاة وعن أهمية الصلاة وكيف تكثر من الحسنات بالعمل القليل، وسنذكر اليوم إن شاء الله بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها اغتنام العمر، زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وأذكر برضو لمن لم يسمع وليتذكر الناس عشان يبقى كلامنا موصول، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دارجا، يقول له يا رسول الله ما أحب العمل إلى الله، ما أحب العمل إلى الله؟ ليه؟ لأن إذا حصل تزاحم في الأعمال الفاضلة تختار العمل اللي يديك حسنات أكثر، وبعدين قد الإنسان يقدر على عمل من البر ولا يقدر على عمل آخر. يعني مثلا الصيام، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثلا قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خندقا، فده أجر عظيم جدا، يوم واحد يباعد بينك وبين النار 70 خندقا، ده يغري كثيرين بالصيام. طب في واحد ضعيف نحيف جلد على عظم ما يعرفش يصوم، إذا صام يقوموا للصلاة على عكازين مثلا، ده لازم يفاضل بقى، ده لابد ان يفاضل. لما يصوم هيعمل ايه؟ ممكن يفضل نايم طول النهار، لا عارف يصلي ولا عارف يقرا قران ولا عارف يعمل حسنات. طب ما ده كله اعمال كثيره فاضله في مقابل عمل فاضل. لا، في الحاله اللي زي دي اقول لك اترك الصيام واعمل الاكثر، والصحابه كانوا بيعملوا كده. وقد طبق هذا احد الصحابة الكبار من الطبقة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد روى هذا الإسناد الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود ما كان يصوم إلا لماما لماما، فين وفين على ما يصوم. ليه؟ قال إني أضعف عن الصيام، والصلاة وقراءة القرآن أحب إلي. أشوف ده رجل بقى رباه النبي عليه الصلاة والسلام، الأعمار قصيرة قليلة، عايز يستثمر أكبر قدر من الحسنات، فيشوف أنا أحط الصيام في مقابل الصلاة في قراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الملهوف مثلا، أو الجري على الولاد، قوة الولاد والعمل اللي الواحد بيعمله عشان يطعم هذه الأفواه الجائعة. لما أحط 3-4-5 أعمال دول في مقابل الصيام، لا، أهل الفقه وأهل النظر لا يضيعون كل هذا من أجل الصيام. الصيام خير صحيح، بس كل واحدة من دي قد تضاهي الصيام وقد تغلب على الصيام كمان، زي الصلاة. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، كما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة اللي هي المفاصل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصل في جسم البني آدم. ينبغي أن تبذل صدقة كل يوم عن كل مفصل من دول. تخيل بقى لو مفصل وقف، حياتك يبقى شكلها ايه؟ يعني الاصابع دي كلها مفاصل اهو، تخيل بقى هذا الاصبع مثلا او هذا الاصبع او ذاك بقى كده حاجة واحدة كده، او المفاصل كلها وقفت كده، حياتك تقف، او هذا المفصل يقف، او المفصل ده يقف، اي حاجة من دي. فحتى تشكر الله تبارك وتعالى انك انت لما بتصحى من النوم بتحرك ايديك ورجليك الحمد لله، يبقى لازم فيه، لازم تدفع صدقة. في انسان بينام يقوم مشلول ما يتحركش، انت كونك تقوم وتتحرك دي عبارة عن ملايين الجنيهات مختزنة في هذه الصحة. لو اي عضو من هذه الاعضاء اصابه عطب وانت من اصحاب الملايين، ستبذل هذه الملايين لترجع هذا العصب او ترجع هذا المفصل مرة اخرى. طب 360 مفصلا في الجسم مطلوب تبذل صدقة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ايه، حاجة بسيطة خالص، بس عايزة واحد يقظ منتبه مش مغفل، ناسي الدنيا خالص وناسي الذكر يعني والكلام ده ومشغول بالدنيا. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه بقى، بيقول: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وهتعتد، شوف آخر الحديث الجميل ده، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في ايه، ويجزيك عن كل ذلك. لو انت بقى لا سباح ولا حمد ولا هللت ولا كبرت ولا امرت بمعروف ولا نهيت عن منكر، يكفيك عن كل ذلك، يجزيك عن كل ذلك ركعتان او ركعتا الضحى. يعني الواحد لو صلى ركعتي الضحى يجزيه عن كل ذلك. طيب صلاة الضحى تبتديها امتى ونهايتها امتى؟ طيب صلاة الضحى تبتديها امتى ونهايتها امتى؟ صلاة الضحى تبدأ بعد شروق الشمس بنحو ثلث الساعة، على ما الشمس ايه ترتفع بقدر رمح في السماء وكده ترسل بقى اشعتها وتبان كده، تلت ساعة مثلا في الحدود دي، يعني تبتدي صلاة الايه، صلاة الضحى من ركعتين لثمان ركعات الى قبل الظهر بنحو ساعة لربع او نصف ساعة قبل الزوال. ليه؟ لان الصلاة في هذا الوقت ممنوعة لحد ما يؤذن الظهر، يبقى عندك من الساعة من بعد الشروق من تلت ساعة إلى نصف ساعة إلى قبل صلاة الظهر من ساعة لربع إلى نصف الساعة. في صلاة بعض العلماء قال إنها صلاة الضحى، وقال آخرون لا، ليست هي الضحى، إنما هي صلاة مخصوصة اسمها صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حديثها أيضا رواه الإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الفصيل اللي هو ابن الناقة الذي فصل عنها، يعني ايه؟ ما عادش بيرضع لبن، ها زي البني آدم كده. ربنا عز وجل قال: وحمله وفصاله أي عن ثدي أمه 30 شهرا. يبقى الولد لما يفصل اسمه فصيل لأنه فصل. الـ 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 القعود الصغير والجمل الصغير يعني اللي كان بيرضع لبن وبعدين فصل عن أمه، ده اسمه ايه؟ اسمه فصيل، جمعوه فصال. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ صلاة الأوابين يعني متى موعدها؟ قال لك حين ترمض الفصال. ترمض دي مأخوذة من الرمضاء، وهي شدة الحر. الصحراء دي اللي هي عبارة عن رمل، لما الشمس ترسل أشعتها القوية إلى الأرض بتبقى الأرض كأنها كتلة من اللهب، يعني ما فيش حد يقدر يحط إيده على الرمل. في هذا الوقت البعير الصغير ده اللي لسه مفصول عن أمه، الخف بتاعه طري، مش زي أبوه الجمل الكبير خفه مات، خفه مات من كتر ما ايه، ما ماشي عليه وتحمل عليه ويفضل ماشي عليه، الخف ده مات. انما الفصيل الصغير ده الخف بتاعه لسه حي، فيقوم لما يمشي على الرمل السخن ما يستحملش، يقوم يقعد يتنطط وهو بيمشي، ما يعرفش يمشي زي ابوه كده. ابوه بقى ايه؟ متمكن يمشي كده، ايه، واخد راحته في المشي، ما بيتكويش. ليه؟ مات الخف من اسفل. انما الفصيل ده لسه، فمش عارف يقف على الرمل السخن، فيقعد يتنطط يتنطط وهو ايه، وهو بيمشي. طيب الشمس بقى لما بتسخن الرمل لدرجه ان الفصيل ده ما يعرفش يمشي بثبات على الرمل، بل يقعد يقفز كده على الرمل، بيكون في حدود الساعه كام مثلا؟ هنقول مثلا في حدود الساعه 9:10، من 9 ل 10، اهي دي صلاة الأوابين في الوقت ده. طيب ليه، لماذا سميت صلاة الأوابين والوقت ده ليه هو فاضل؟ قال لك لأنه في هذا الوقت يكون أغلب الناس منشغلين بالمعاش، كل الناس في الشغل، فقل من يثبت لله عبادة في هذا الوقت. يبقى أنا ممكن أصلي بقى صلاة الضحى إذا استطعت وقدرت في مثل هذا الوقت، علشان إذا كانت هي صلاة الأوابين هتبقى، إذا كان الضحى هي الأوابين على قول بعض العلماء، هتكون بقى في وقت فاضل، وإذا ما كانتش هي الضحى يبقى أنا برضو أدركت إيه؟ وقتا فاضلا على قول أيضا بعض أهل العلم. فشوف يعني كل مفصل من المفاصل مطلوب تسبيحة، مطلوب صدقة، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعمل 360 تسبيحة، 360 تهليلة، أديت ما عليك. طب ما عملش الكلام ده، يبقى ركعتان من الضحى تجزئان عن كل ذلك، ما ده اختصاره للعمر اهو. يبقى الإنسان اليقظ، الإنسان المنتبه ده هو اللي يستفيد بالمسألة دي. كذلك مثلا قراءة القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. المرة اللي فاتت قلت لكم برضو عنوان وسبته لحد ما يجي موضعه علشان أشرحه لكم. السؤال: لو أن رجلا قرأ القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس، قرأ 114 سورة دول، وهي 114 سورة دول فيها 6600 وكسر، يبقى من قرأ القرآن ما بين الدفتين يستوي مع من قرأ القرآن، من قرأ كل واحد ثلاث مرات؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله. طب ما في حديث تاني أنت ممكن يعمل لك إشكال في ذهنك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود وغيره، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم أدي 190 حسنة. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره هتطلع بألوف من الحسنات. لو قرأت قل هو الله أحد بقدر الحروف كل حرف هتاخد لك حسنة. يبقى استوى طرفان؟ لا طبعا ما استوى. اللي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أفضل ممن قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات. طب كده فسر لنا اللغز ده بقى ازاي بقى من قرأ القرآن، من قرأ كل واحد ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله، مع انه لا يستوي مع من قرأ القرآن كله فعلا. ادي كمان مثالين عشان لما اشرح الدنيا تبان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي من حديث أنس، من حديث أنس ابن مالك وحسنه، قال عليه الصلاة والسلام من صلى الغداة في جماعة، صلى إيه صلاة الفجر يعني في جماعة، ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. طب واحد قعد بعد صلاة الصبح وعمل المسألة دي خد أجر حجة، هل يستوي هذا مع رجل أنفق الألوف من الأموال وذهب إلى المشاعر هناك وغاب خمس أيام يحج، الشمس بقى والبتاع والزحام والطواف والرجم والبتاع والكلام ده، وبعدين رجع، يستوي هذا الذي جلس وصلى ركعتين القصة دي كلها ما خدتش منه ساعة زمن مع رجل أنفق هذه الألوف المؤلفة من الأموال سواء كان في حج أو عمرة، والحج طبعا أعظم وأكثر مشقة على الإنسان، وقضى خمس أيام مش ساعة، دول ممكن يستوي؟ ما هو ده راح خد أجر حجة لما راح وأنفق، وده اللي قاعد صلى ركعتين خد أجر حجة وعمرة كمان تامتين، يعني مش ناقص منهم حاجة، تامتين تامتين. يستوي الاثنين؟ الحديث بيقول يستوي، بيقول له أجر حجة وعمرة، مع ان انت شايف بهذا العرض الذي اعرضه عليك ان لا ما استويش مع بعض. طيب ناخد كمان مثال ثالث وأخير، يعني قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طيب يعني صام 36 يوم، هل يستوي هذا مع رجل صام الدهر كله ما عدا يومي العيد؟ ما صيام الدهر على رأي كثير من أهل العلم جائز أن يصوم السنة كلها، وطبعا لانه صام لانه افطر يومي العيد يبقى ما صامش الدهر كله، لم يتحقق فيه انه صام الدهر كله او السنه كامله طالما فطر يومين. فرجل السنه لو هي 365 يوم او اكثر، يعني شيل يومين 360، رجل صام 360 يوما يستوي مع رجل صام 36 يوما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فكانما صام الايه الدهر كله. طبعا واضح ان لا ما يستووش. ايه بقى حل اللغز ده؟ حل اللغز ده في حاجه اهل العلم يصفونها بكلمتين، يقول لك الجزاء والاجزاء. احفظ بقى الكلمتين دول، الجزاء والاجزاء. قال لك الاجزاء ده اي القيام بالعمل يسقطه عنك، اجزاءك فعلك. طيب لو ان رجلا وقف في الصلاة، هو اللي عمله قال الله أكبر، وبعدين قرأ الفاتحة ولا حرف واخد باله من القراءة، مش فاكر أي حاجة، هو لسانه بيتحرك لكن قلبه بعيد تمام البعد، وبعدين زي الحركات الرياضية نزل وطلع وركع وسجد فقط وبعدين قام مسلم، ده بقى أجزأته صلاته ولا هي باطلة فيلزمه الإعادة؟ لا، أجزأته صلاته، طالما توضأ استقبل القبلة أتى بالأركان والشرائط الواجبات أجزأته صلاته. أجزأته بمعنى إيه؟ أي لا يلزمه أن يعيد العمل. يبقى نقول له إيه؟ أجزأتك صلاتك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الصنف من الناس نلزمه بإعادة اليوم؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن الإجزاء إنما تكلم عن الجزاء. الرجل اللي وقف يصلي ما خدش باله من صلاته بالكلية، نقول أجزأته صلاته ولكن ليس له جزاء. ها؟ يبقى الإجزاء متعلق بالعمل والجزاء متعلق بثواب العمل. خلاص. نيجي بقى على قوله الله أحد، تساوي ثلث ثلاث مرات تساوي القرآن كله، ده في باب الجزاء ولا الإجزاء؟ لا، ده في باب الجزاء اللي هو الثواب، ها، مش الإجزاء. يعني لو واحد قرأ كل واحد ثلاث مرات يجزئه ذلك عن قراءة المصحف كله؟ لا، لا يجزئه، هو في الآخر اسمه قرأ سورة واحدة ثلاث مرات، لكن ما فيش حد يقول اللي قرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف وانت ماشي لحد آخر مصحف. لا، يبقى الرجل الذي قرأ القرآن من أوله إلى آخره أجزأه ذلك. أما الذي قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فده داخل في باب الجزاء وليس في باب الإجزاء. كده اتحلت المشكلة، ويبقى مفيش، ليس هناك تنافر بين الإيه؟ تنافر بين النصوص. لأن أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض الذين لم يدرسوا أصول العلماء يجي على الأحاديث يقول لك ده بيعارض ده، يبقى ده مش عاجبني، ده يروح وده يفضل، أو الاتنين يسقطوا. وما أسهل أن يقول الجاهل كذب، أو إن هذا لا وجه له، أو إن ده ملوش معنى. ما أسهل أن يقول الإنسان ذلك، وما أصعب أن يجد يعني أصلا يوفق به بين حديثين، بين معنى في حديث ومعنى في حديث آخر. وده باب عظيم كبير في أصول الفقه، اسمه باب التعارض والترجيح. النصوص المتعارضة دي التي ظاهرها التعارض، هل يا ترى متعارضة صد رد كده، ولا ممكن أجمع بينها وبين النصوص الأخرى بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، بنص ثالث مثلا، أو بمعرفة سبب هذا النص لماذا قيل، أهذا محمول على الخصوص لصاحبه بس ده، ولا محمول على عموم الأمة؟ كل دي حاجات العلماء في باب التعارض والترجيح ده ذكروا 100 وجه من وجوه الجمع، 100 وجه وواحد، عشان أبقى إيه يعني جبتها بالظبط، 100 وجه وواحد. إذا الأصل الوجه الأول ما نفعش في التوفيق بين النصين يبقى الثاني، ما كانش الثاني يبقى الثالث الرابع، المية وواحد. فقل لي بالله عليك، هل هناك نصان صحيحان لا يلتقيان من 100 وجه واحد؟ طبعا هذا مستحيل، لازم يكون في نص غلط، في نص وهم أو كذب أو خطأ، لكن يستحيل يكون نصان صحيحان عند أهل العلم ويتعارضان من 100 وجه وواحد. احنا ما شفناش دي خالص، ما رأيناها حتى الآن. فيبقى إذن احنا وفقنا ما بين بقى الايه، ما بين الجزاء وما بين الإجزاء، تمام؟ يبقى كده ايه الدنيا ايه اتظبطت معانا. ناخد مثلا في الذكر، ما احنا عمالين عايزين نستثمر اعمارنا ونشوف الاعمال اللي تدينا الثواب الأكثر والثواب الأربح. في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها جلست تذكر الله تبارك وتعالى بعد صلاة الصبح، فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من عندها وهي جالسة تذكر الله تبارك وتعالى، وبعدين رجع إليها وقد تعالى النهار. فلما رجع لقاها لسه إيه جالسة في مكانها وبتذكر الله تبارك وتعالى، فسألها يعني أأنت على هذه الجلسة وهذه القعدة منذ خرجت وقعدة تذكر الله منذ خرجت؟ فقالت أجل يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام لقد قلت بعدك كلمة تزن كل ما قلت. يعني شوف قاعدة من بعد صلاة الصبح حتى تعالى النهار، ادي 2 ساعة مثلا، وادي 3 ساعات تذكر الله تبارك وتعالى. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها أنا لما خرجت قلت كلمة واحدة بعدك تزن كل ما قلت أنت. طب ده احنا في امس الحاجة لمعرفة هذه الكلمة، عشان برضو ايه تغنينا عن كثير من هذا الوقت، لان ممكن الكلمة دي افضل اقولها على مدار 3 ساعات. يعني اذا كان مثلا جويرية رضي الله عنها ذكرت الله عز وجل مثلا في المدة دي 1000 مرة، يبقى الجملة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قالها هتبقى تساوي 1000 مرة وزيادة، ده في المرة الواحدة. فلو انت قلتها 2 مرات هتجيب 2000 مرة وزيادة. فتصور بقى لو انت قاعد 3 ساعات تقول الجملة دي، ما ده تكثير العمر، اهو تكثير العمر. وطبعا لا احد على الاطلاق يعلم ما يحب الله عز وجل ويرضى عنه من الكلم الا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده انا بقول لك لا تترك الأذكار النبوية. ساعات واحد كده يعجبه دعاء الصالحين، يوم يقعد يلم دعاء الصالحين من الكتب ويقعد يقوله. طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو الصالح ده برغم أن الدعاء جميل يعني، لكن من أدراك أن هذا الكلام هو أحب الكلام إلى الله. طالما إن إحنا بنقول في أول الكلام عايزين أحب مش عايزين حبيب، طالما المسألة مسألة استثمار عمر، لا الأحب أنا أقدمه على الحبيب لأن الأحب أعلى. فطالما المسألة كذلك، لو واحد قال مثلا يا رب نجحني، هذا كلام جميل حلو، لكن ممكن يبقى فيه جملة تغني عن هذا المعنى بس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أنت قلتها ضمنت 100% أن هذا الكلام حبيب إلى الله أو هو أحب الكلام إلى الله، لأن اللي قاله مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخير من الكلام إلا ما هو الأحب إلى الله عز وجل. يبقى أنت ضمنت بأنك أنت لا تخرج عن الأذكار النبوية أنك لم تقل إلا أحب الكلام إلى الله تعالى، لأنه مذكور على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الكلمة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لجويرية بنت الحارث، قال لها أن ده أفضل لو وزنت بكل الكلام اللي تقولتيه لو وزنتهن، هي إيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما ثبتش ذرة في هذا الكون، السطر ده لم يترك ذرة في هذا الكون. اقعد انت سبح، هتسبح عدد رمال البحار؟ لا طبعا مش هتسبح عدد رمال البحار. هتسبح عدد كواكب السماء؟ لا. شوف الرسول عليه السلام اشرح لك الذكر ده عشان اعرفك جمال الذكر. سبحان الله وبحمده، أي أقول سبحان الله وبحمده بالعدد الآتي، بالعدد الآتي. أنا هخرج أقول حديث كده وهرجع تاني، فيه برضو استثمار مثل يعني كثير من الثواب بكلمة واحدة. وهذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى في كتاب العلم بسند صحيح، أن رجلا أتى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه فسأله عن مسألة، فقال له زيد عليك بأبي هريرة. فسأله الرجل لما، فحكى له الحكاية الآتية، قال بينما أنا وأبو هريرة ورجل ثالث كنا جلوسا في المسجد قعدنا مع بعض، فقلنا ليدعو كل واحد ويؤمن الآخران، هم ثلاثة، واحد يدعو والاثنين يأمنوا والتاني يدعو والاثنين يأمنوا والثالث يدعو إيه والاثنين يأمنوا. فبدأ زيد بن ثابت ودعا ما شاء الله أن يدعو، وهما الاثنين يقولوا ايه امين. الصحابي الثاني دعا ما شاء الله ان يدعو والاثنين يامنوا ايه على دعائه. جاء الدور على ابي هريره رضي الله عنه، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم فسكتوا. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه عودوا الى ما كنتم فيه، انتم كنتوا بتعملوا ايه؟ قالوا يا رسول الله احنا اتفقنا واحد يدعو والاثنين يأمنوا. قال طب خلاص ايه ادعوا وانا اؤمن معكم. فابو هريرة اختصر الموضوع، قال اللهم اني اسألك ما سألك صاحباي. شوف بقى كل واحد بيدعي بقى له قد ايه، ها، واسألك علما لا ينسى. فزود دية، يبقى بكلمة أسألك ما سألك صاحبي، يبقى هي يعني أغناه عن أن يقعد ربع ساعة يدعي، لكنه زاد قال وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد والآخر يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فصار حفظ العلم من خصائص أبي هريرة. جماعة الغلمان الصبيان اللي عاملين يسبوا أبا هريرة، ها؟ نحن نقذف بهذه النصوص في وجوه هؤلاء. هذا مما تفرد به أبو هريرة، والإسناد صحيح كالمسمار في الساج، وصححه أئمة الحديث الذين عليهم المعول، وطبعا في أحاديث أخرى في حق أبي هريرة تدل على اختصاصه بذلك في الصحيحين وغيرهما. طيب في دعاء زي كده انت ممكن تدعوه لو الدنيا زحمة عليك مش حافظ أدعية كتير؟ في دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دي ثابت حاجة؟ كل خير سأله النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، لو انت حبيت تجيبه هتلاقي دفاتر، وكل شر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ستجده كذلك. أو كلمتين أو جملتين لخصوا لك كل الأذكار. يبقى انت لو حصل عندك زحمة ومشغول وما انتش فاضي، لا تخلي المسألة بأن تدعو الدعاء الجامع. اختار الدعاء الجامع زي الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله وعلمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، وعلمه الأمة أيضا. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقي، يعني كأنني أقول إنني أسبح الله عز وجل، كم التسبيح الذي أنويه أنا؟ عدد خلقه. أنت تعرف خلق ربنا كم؟ من الإنس والجن والطير والحشرات والهوام والكواكب والبحار والرمال والجبال، هذا كلها مخلوقات لله عز وجل. كأنما قلت أنا أسبح الله بعدد ما خلق.